الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذه أجمع آية في القرآن الكريم، لخير يمتثل أو لشر يجتنب. روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. هذه هي الخطبة 15 في سلسلة خطب عنوانها فضيلة أخلاق تعاملية. بإمكانك التدرب على الخلق الحميد لتكتسبه، وبإمكانك التخلي عما علق بك مما لا يليق بأمثالك. وهذا هو هدف السلسلة، أن تسمع الحديث، فإن رأيت خلقا حسنا وهو فيك تزداد تمسكا بهذا الخلق، إن لم يكن الخلق فيك فتتدرب على أن تتحلى به. إن كان الخلق سيئا ولم يكن بك فاحمد الله تعالى على ذلك، وإن كان علق فيك فمناسب أن تتدرب لكي تتخلى عنه. عنوان خطبة اليوم: تحمل المسؤولية، في جزئها الثاني. سبق أيها الإخوة في الخطبة الماضية أن ختمت الخطبة بخمسة أمور تعزز خلق تحمل المسؤولية فينا. الإسلام كله أيها الإخوة جاء ليحملنا تكاليف، بل إنهم عرفوا التكليف هو حمل ما فيه كلفة، حمل ما فيه مشقة. كان الناس هملا لا يتحملون من مسؤوليات حياتهم، علاقتهم مع ربهم، مجتمعاتهم، لا يتحملون في فعل الخير شيئا إلا ما فاضت به قرائح بعضهم. فجاء الإسلام ليحمل الناس التكاليف، جاءت شريعة السماء لتحمل الناس تكاليف، تكاليف في علاقتهم مع الله عز وجل، وتكاليف في علاقتهم مع العباد. لذلك يدرب الإسلام أتباعه على حمل المسؤولية. ما إن يبلغ الشاب أو الفتاة 13 من العمر، 14 من العمر، حتى يخاطبه القرآن كما يخاطب الرجال الكبار والنساء الكبيرات، الآن صار مكلفا، صار جديرا بأن يخاطب من قبل السماء. ويستمر التكليف إلى أن يغرغر أو أن يذهب العقل، نسأل الله السلامة. فالإسلام فيه تدريب على تحمل المسؤولية. الآن مطلوب من كل أخ فينا ومن كل أخت، إذا كان يرى في نفسه اتكالية لا مبالاة هروبا من تحمل المسؤوليات، أن يعاود التدرب على حمل المسؤوليات. 5 أمور تعزز خلق تحمل المسؤولية فينا، ختمنا بها خطبة الأسبوع الماضي. أولها الإكثار من ذكر الله تعالى، لأن الذكر يجعل الذاكر قريبا من المذكور، فإذا صار قريبا منه أحبه، فإذا أحبه تحمل خطابه بانشراح صدر. كثرة الذكر. وثانيها مصاحبة أصحاب الهمم العالية، إذا كنت تجالس أناسا يتحملون المسؤوليات بجدارة، ينجحون في تحمل مسؤولياتهم، عندهم همم عاليات لحمل المسؤولية، ستسري العدوى إليك، روحهم تسري إلى روحك. أما إذا كنت تجالس العطالين البطالين اللاهين اللاغين العابثين، فستصيبك عدواهم. مصاحبة أصحاب الهمم العالية. وثالثها التبصير بالمسؤوليات، لابد أن تخبر ابنك ابنتك بمسؤولياته، بالتزاماته تجاه ربه، تجاه أمه، تجاه أبيه، تجاه إخوانه. ليس صوابا أن تحملوا عن أبنائكم مسؤولياتهم، لكم مسؤولياتكم ولهم مسؤولياتهم. التبصير بالمسؤوليات. الرابع مكافأة من يتحملون مسؤولياتهم بنجاح. والخامس الأخير تدريب الأبناء على تحمل المسؤولية. هذه 5 ختمت بها خطبة الأسبوع الماضي، كيف نعزز تحمل المسؤولية فينا. ولأننا على أبواب رمضان، ولأن أبناءنا على أبواب امتحاناتهم، ولأننا محتاجون لشحذ الهمم لحمل مسؤولياتنا خفافا وثقالا، اخترت لكم اليوم صورا متنوعة من رجال علت هممهم فطارت بهم وطاروا بها. لما بتكون همتك عالية ستحلق في سماء المجد، وإذا كانت همتك وضيعة كن ابن من شئت سينظر إليك نظرة الدون. عندما تحمل مسؤوليات جسام ستكبر في أعين أهل الأرض وأهل السماء، وعندما تتخلى عن مسؤولية زوجتك بيتك أولادك دراستك ستهبط. كن ابن من شئت، لا علاقة لنا بأبيك، نحن نقرأ من أنت. سأذكر لكم في خطبة اليوم صورا من رجال علت هممهم فطارت بهم وطاروا بها. هدف الخطبة شحذ الهمم لحمل المسؤوليات. قال ابن الجوزي في كتابه النافع صيد الخاطر: من علامة كمال العقل علو الهمة. إذا رأيت شابا يحمل أكثر من 10 مسؤوليات هذا عقله كبير، وإذا رأيت شابا يرسب في عامه الدراسي ولا يحمل مع دراسته شيئا، أبوه يقول: بابا حبيبي ما بدي منك شيء، بس دروس يا عيوني دروس، بعدين بيرسب، عقله قليل. من علامة كمال العقل علو الهمة. إذا رأيت رجلا الآن في هذه الأزمة يفكر في الآخرين، يريد أن يحمل مسؤولية مجتمعية عن هؤلاء المتضررين، يفكر كيف يريد أن يمكن أن نساعد هؤلاء الذين أصيبوا بما أصيبوا، هذا كبير العقل. وإذا رأيت إنسانا يهرب من تحمل مسؤولياته بل يلقي أعباءه على الآخرين، يقول: ساعدوني، مو خرج الدوروا لي على عمل، والله ما عم بلاقي، قليل العقل. من علامة كمال العقل علو الهمة. والراضي بالدون دني. وما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته، فإن من علت همته يختار المعالي، وربما لا يساعد الزمان، وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب. همته تريد أن تطير وإمكانات التي بين يديه وحوله ضعيفة، يبقى معطي عذاب. ومن رزق همة عالية يعذب بمقدار علوها. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ما أحد يجعل جامع نعسان، ولا أحد يجعل جامع وهو متعب، ولا أحد يفتش عن المكان الأكثر راحة له في المسجد. خذ الكتاب بقوة. قال القرطبي: يعني بجد واجتهاد. قال الله تعالى في سورة طه على لسان سيدنا موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. مو ماشي مشي أبدا، مسرعا. يا شباب في إقبالكم على الله لا تمشوا مشيا، مسرعين. عجلت إليك ربي لترضى. قام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الليل حتى تفطرت قدماه، علو همة تطير نحو السماء. وها هو القرآن يدعو أتباعه إلى علو الهمة في حمل المسؤوليات، مسابقة ومسارعة واستباقا وسابقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، لا تمشوا مشي، مسابقة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، والسابقون السابقون. من هنا قال الصالحون: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. يا شباب، من لم تكن له بداية محرقة لم تصر له نهاية مشرقة. العلم والعمل توأمان، أمهما علو الهمة. بدك رتبة عالية، علو الهمة. بدك شهادة عالية، علو الهمة. بدك درجات عاليات، علو الهمة. إليكم صورا أربعة في رجال علت هممهم لتشحذ لنا الهمم. همة الشباب في تحصيل العلم، هذه صورة. روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب. ابن عباس عمره هلأ 14 سنة، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سنة، صغير. قلت لشاب من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتعلم منهم، فإنهم اليوم كثر. فقال الشاب: يا عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ شو فكر حالك؟ أنت ولد عمرك 14 سنة، هل تظن إذا تعلمت العلم أن الناس سيأتوا إليك ليسألوك؟ فيهم أبو بكر، فيهم عمر، فيهم عثمان، فيهم علي، فيهم سعد، فيهم سعيد، فيهم طلحة، فيهم أبو عبيدة، مين أنت؟ قال: فترك ذاك، ما رضي صاحبي يمشي معي باتجاه طلب العلم، ترك وأقبلت أنا على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجده قائلا، يعني نايم نومة القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجه التراب. هلا بدي اياكم تتصوروا المشهد، نحن الآن في مكة وقت القيلولة ساعة 1 الظهر، 1:30، درجة الحرارة في الحجاز 50-60 عند الظهيرة. آتي إلى باب أحدهم فأجده قائلا، قال: فأتوسد ردائي على بابه، أجلس على العتبة، تسفي الريح على وجه التراب حتى يخرج. ما بيفيق الأستاذ تبعه، خلوه نايم. فإذا خرج قال: يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ ليش هيك على العتبة أنت قاعد؟ هلا أرسلت إلي فأتيتك؟ أنت ابن عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأقول لا، أنا أحق أن آتيك، أنا التلميذ، أنا الصغير، أنا اللي بدي أتعلم. بلغني حديث عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أسمعه منك. قال فكان الرجل هكذا مشى ابن عباس 14-15 سنة، هكذا يمشي في حياته بهذا الجد وبهذه الهمة. قال فكان الرجل يراني بعد ذلك، هذا رفيقي اللي راح يقعد بالمقاهي، يدخل على الفيسبوك ويقعد على الواتس أب ويلعب كرة قدم ويتسلى ويأكل شوكولاتة ويروح رحلات مع أمه ويطالعوا أهله على دبي مشان يتسلى لأنه يغير جو حرام تعب. قال فكان الرجل يراني بعد ذلك وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع حول الناس يسألونني فيقول هذا الفتى كان أعقل مني، في عقل لأنه في همة عالية، أما أنا طلعت قليل عقل رحت عم بلعب واتسلى، خلي الدراسة تنفعكم. يقول بعض الشباب لغيرهم شو بتنفعك الدراسة بهالأيام، يعني شو بتطالع، يعني أنا بطالع وندوم بيومين ثلاثة. الأمر همة تسمو أو همة تضع، همة في طلب العلم جعلت من ابن عباس حبر هذه الأمة وحبر هذه الأمة. وهذه صورة من صور علو الهمة في تحصيل العلم. همة أهل الحديث في كتابة العلم، صورة ثانية الآن. يدخل شباب، يدخل طلاب إلى المحاضرات لا دفتر ولا ألم، جالس هيك وبيفوت متأخرا بيخرج متأخرا، وين دفترك وألمك؟ بيشتري ملخص. ألا بصورهم، ألا بس يخلص الأستاذ أنا صور اللوح، بعيد الأستاذ بدي صور، ببعثها لرفيقي. اسمعوا يا أيها الشباب، قال المتقدمون كنا لا نعد صاحب حديث من لم يكتب 20,000 حديث في مجلس الإملاء. بدك تفوت على المدرسة جيب لنا دفتر كاتب فيه بخط إيدك 20,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نعد طالب حديث، ولا هذا ما مقبول هون. كتب الحافظ الدمشقي ابن عساكر كتابه الموسوم تاريخ دمشق وهو في 80 مجلدة بيده. انزلوا غدا إلى مكتبة الأسد في قاعة الدين وفي قاعة التاريخ، يوجد تاريخ مدينة دمشق أو مصفوف 80 مجلدة على كعبه، المجلدة الأولى عند أول هذا الجدار والمجلدة 80 عند آخر هذا الجدار مصفوفات. ابن عساكر كتب تاريخ مدينة دمشق بيده 80 مجلدة، كل مجلدة 400 صفحة. شان هيك نحن في عنا منطقة كاملة اسمها منطقة ابن عساكر، حي من أحياء الشام. شان هيك في عندنا مدارس عديدات، مدرسة ابن عساكر. فكان يليق، رجل همته عالية. أما الرجل يلهو ويلعب بس يموت شو بدنا نسمي فيه حي؟ شو بدنا فيه؟ سننساه سنقبره. همته وضيعة ليست فقط في دمشق. قالوا إن ابن عساكر خلد مدينة دمشق بتاريخه، خلدنا كلنا ابن عساكر، رجل همته تطير إلى السماء. كتب ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق بيده، وكذا كتب سائر كتبه التي جاوزت 50، على حين أن الشيخ ابن عبد الدائم المقدسي كتب تاريخ دمشق ذا 80 مجلدة مرتين. وكتب المغني لشيخه الموفق ابن قدامة وهو 10 مجلدات كبار مرات. قال الإمام أحمد بن حنبل مع المحبرة إلى المقبرة، دائما تحب نبقى نكتب ونقرأ إلى المقبرة. كان قد سئل إذا كتب الرجل 30,000 حديث ألم يكفه؟ فسكت. قيل 60,000 فسكت. قيل 100,000. قال حينئذ يعرف شيئا. أحمد ابن حنبل عنده كتاب اسمه المسند، مسند الإمام أحمد، في بقلبه 30,000 حديث. بيسألوا بيقولوا له إذا واحد كتب 30,000 حديث يعني بيصير من أهل الحديث تقبلوا؟ سكت. 60,000 فكثمئة يعرف شيئا. كان يحيى بن معين يقول: كتبت بيدي هذه 600,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، الأمر ليس في مسألة كتابة، الأمر في مسألة همة تطير بالإنسان. هذه صورة ثانية من صور الهمة وعلوها في التحصيل. صورة ثالثة: همة ستيفن وخلدون. ستيفن هوكينج من أعظم علماء الفيزياء المعاصرين، يحتل الكرسي الذي كان لإسحاق نيوتن في جامعة كامبريدج. يقول الفيزيائيون إنه تمكن من تحقيق أعظم إنجاز فيزيائي في مرحلة ما بعد أينشتاين، وشكل إنجازه أعظم الانقلابات في تاريخ العلوم. ألف كتابا سماه مختصر تاريخ الوقت، فكان أكثر الكتب مبيعا في العالم. ستيفن هذا مصاب بشلل تام في أعضائه. يا شباب، إيديكم شغالة الحمد لله، ورجليكم شغالة، وعيونكم شغالة، ومناخيركم تعمل، والرئتان تتحركان، والقلب يخفق. مصاب بشلل تام في أعضائه، وهو فوق ذلك لا يستطيع النطق، يحتاج إلى الرعاية الدائمة، وكل ما هو قادر عليه أن يحرك 2 من أصابع يده اليسرى فقط، وذلك كل شيء. كان والد ستيفن باحثا علميا، وكان ستيفن بكر أولاده الذين عاشوا في جو علمي وعائلي متين الأواصر. دخل ستيفن جامعة أكسفورد عام 59، وواصل الدراسة حتى التحق بجامعة كامبريدج، لكنه ما كاد يمضي أشهرا قليلة في جامعته الجديدة حتى ظهرت عليه بوادر علة جسدية، وأخذ يتعثر في مشيته ويتأثئ في لفظه، ويجد صعوبة في السيطرة على ذراعيه وساقيه، ووجده الأطباء مصابا بخلل جانبي في الأنسجة والأعصاب الإرادية، وهو داء قد يودي به إلى الشلل ثم الوفاة. في 70s ساءت حاله إلى الحد الذي أوجب بقاءه على كرسي متحرك، إلا أن قواه الذهنية بقيت تحلق عاليا. صار كبار علماء الفيزياء، فصار من كبار علماء الفيزياء، حتى قيل عنه إنه مقيد بالسرير لكن عقله يسبح في الفضاء الواسع. الآلة عنده ما بتساعده، بس الهمة تطير. لعلك تسأل: إذا كان الرجل عاجزا عن الحركة والنطق، فكيف يكتب ويتفاهم مع الآخرين؟ إن ذلك يكون عبر جهاز كمبيوتر خاص به يستعمله بأصابع يده اليسرى. همة عالية، ما أحد يجلس. في أزمة بالبلد يا أخي، الأساتذة ما عم يجوا، ما في مصاري، والله خايف على حالي. إذا بمشي من هون لأ خايف على حالي، شان هيك أنا ما عم بنجح، ولا عم بدرس، ولا عم بشتغل، ولا عم صلي، ويعني ما بحضر دروس كمان. صعب، صعب كثير يا أخي. بالمناسبة، خلدون سنجاب شاب سوري مصاب بمثل ما أصيب به ستيفن، شاب مقيد بالسرير لكن عقله يسبح في الفضاء. أصيب بشلل رباعي، ثم أصيب باعتلالات شديدة في جهازه البولي، ثم أصيب عنده مركز النطق والتنفس. لا إيدين ولا رجلين ولا نطق ولا تنفس جيدين، والجهاز البولي في مشكلة، لكن همته تعلو فوق ذرى السماء. لذلك قرر أن يتحمل مسؤولياته وأن يكون رجلا كما الرجال، وهو الآن مبرمج كمبيوتر محترف يعود إليه أكابر المهندسين. وقد صنع له جهاز كمبيوتر يستطيع أن يحركه بلسانه، وهو مستلق على سريره والشاشة فوق رأسه ويحرك الماوس بلسانه. وأنا أحضر لكم هذه الخطبة، قرأت في صفحته على صفحات التواصل الاجتماعي، والله بس ترجعوا على البيت تفتحوا شوف شو يكتب. يقول خلدون: قال الله تعالى: أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز. كتب خلدون: ما من خير يكتب لك إلا ويعرف طريقك، بل يساق إليك سوقا، فلتكن مطمئنا. عقل يحلق. الآية تقول أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز. يكتب الرجل ما من خير يكتب لك إلا ويعرف طريقك، بل يساق إليك سوقا، فلتكن مطمئنا. أيها الإخوة، إن كثيرا من الناس يمتلكون أكثر من مؤهلات استيف وخلدون، لكن هممهم أدنى من همتهما بكثير، ولذلك وجدناهما يتحملان مسؤولياتهما وزيادة، ووجدنا غيرهما يهربون من مسؤولياتهم ببلادة. ما ترضى تهرب من مسؤولية، بدنا نحملك مسؤوليات جسام وبدك تحمل. أنت قادر بإذن الله، بس تحرك يا رجل، بس اعمل، بس أكثر من ذكر الله، بس اصحب الذين لهم همم عالية، ستطير كما طاروا قبلك باتجاه العلا وباتجاه الذرى العاليات. آخر صورة من صور علو الهمة، من طرف أصحاب الهمم العالية. هلا اللي همته عالية ويعمل عملا شديدا يقوم بيصير معه طرف، هذه الطرف من همته العالية. العلماء يدونون حتى هذه الطرف، تدون لأنها تعطيك معنى تفيض عليك من الخير فيضا. من نوادر ما قرأت في همة المنصرفين إلى طلب العلم والمنشغلين به عما سواه، أن الفقيه المالكي الإمام المحدث محمد ابن سحنون القيرواني، فقيه ومحدث مالكي، متوفى سنة 256 للهجرة، شغل يوما في تأليف كتاب إلى الليل، قاعد مشغول بطلب العلم طيلة النهار إلى الليل، فحضر الطعام عند الظهر في غدا الساعة 3 الساعة 4، استأذنته زوجته ليأكله، فقال لها أنا مشغول الساعة، والله عندي شغل. انتظرت نص ساعة تاني، خلصت ما رد. ساعة ثالثة، صارت ساعة أربعة، لا ساعة خمسة، ساعة ستة، اللي همته عالية همته تأخذه، ساعة سبعة. قال فلما طال عليها بدها تأكل والزوجة بده يأكل، لما طال عليها جعلت تلقمه الطعام، هو عم يكتب يشتغل، هي صارت تلقمه. قال حتى أتت عليه، خلص الأكل، وتمادى هو فيما هو فيه إلى أن أذن لصلاة الصبح. قال فقال شغلنا عنك الليلة يا أم الأولاد، لا تأخذينا، والله انشغلنا عنك، هات الطعام. قالت قد والله يا سيدي ألقمته لك. قال لها والله ما شعرت بذلك. الله أكبر، ما شعرت، همته أخذته. يا إخوان يا شباب يا رجال يا نساء، لا تتثاقلوا إلى الأرض، الحياة قصيرة قصيرة، سنمضي بكرة، حتنام شي 100 مليون سنة في القبر، لا تنام، روح اعمل يا أخي، روح تحرك، لا تلهو لا تلعب، ما في وقت، غدا بإذن الله نحن ماضون إلى الجنة يا شباب، بس ابذلوا اسعوا اجتهدوا حصلوا رتبا عاليات، تسابقوا، تعالوا نتسابق بيننا في حمل مسؤوليات، احمل مسؤوليتك، مسؤولية والدك والدتك أخاك أختك المجتمع كله، إذا بتستطيع أن تنشر الدين في كل الكرة الأرضية افعل، تحرك يا رجل، عندك قدرات أنت. يا أيها الإخوة، إن من مكائد الشيطان أن يثبط الهمم. هلأ في مكيدة للشيطان أن تنظر إلى الحرام، ماشي، في مكيدة أن تأكل الحرام، ماشي، في مكيدة أن يثبط الهمم ويثقل على الإنسان المسؤوليات والواجبات والسنن. شلون بدك تسيع صلاة الصبح؟ الله أكبر، شو صعبي. شلون بدك تتوضى الصبح؟ يا الله، معقول؟ وسوسة الشيطان، شو صلاة الصبح، صلاة الصبح انظر إلى الأصحاب صلاة الصبح، أكثر الناس نشاطا وهمة وطاقة وسرورا وسعادة وانشراحا. شلون بدك تصوم برمضان؟ يا لطيف، 12 ساعة صيام، بدك تصوم رمضان وشعبان ورجب كمان. كيف بدك تنجح عندك 13 مادة؟ معقول؟ شو يعني 13 مادة؟ طبعا معقول، أقل من المعقول. شو 13 مادة؟ يا أخي في مقرر 1000 صفحة، معقول؟ طبعا معقول، هذا هو المقرر الجامعي. إن شاء الله بدك 50 صفحة تبع الصف الأول هذول. الشيطان يثبط الهمم، إن من مكائد الشيطان أن يثبط الهمم وأن يثقل على الإنسان المسؤوليات والواجبات والسنن. لكن العبد إذا ذكر ما يقرأ في سورة الفاتحة في كل ركعة، إياك نعبد وإياك نستعين، علم أن المعونة قادمة من الله. أنت ابدأ، الله سيعينك، والله سيعينك الله، بس ابدأ. تحمل مسؤولية زواج، تحمل مسؤولية زوجة، تحمل مسؤولية أولاد، الله سيعينك ويفتح عليك ما لا يخطر لك على بال. أنت يا أختي اصبري مع زوجك، الله سيعينك وسيعينه وسيفتح لكم باب خير. بس اصبري، اصبري 10 أو 20 أو 30 سنة، بس في خير قادم. إياك نعبد يا رب وإياك نستعين. إذا ذكرت هذه الآية علمت أن المعونة قادمة من الله، وأن الإمداد على قدر الاستعداد، وأن الله إذا كلفك أعانك. فيا شباب جدوا واجتهدوا وتحملوا المسؤوليات وأكثروا من ذكر الله. قد ما فيك احمل المسؤوليات، ما تخاف، بس أكثر من ذكر الله. ويا أيها الرجال اعملوا وبادروا وافعلوا الخير واتكلوا على الله. ويا أيتها الفتيات ابذلنا واسعينا وانشرنا المبرات وراقبنا الله، فإن الخير قادم والصبح آت، أليس الصبح بقريب؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.